الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في سنن الوضوء، وصل الكلام إلى المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، من مستحبات الوضوء، ودلت عليه بعض الروايات. بعض الروايات ورد فيها هكذا، في خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا يقول المصنف: والمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. المراد من المضمضة هو نفس المعنى العرفي، نفس المعنى اللغوي، وإدخال الماء في الفم وإدارة الماء في داخل الفم. الشارع المقدس حينما جعل المضمضة من سنن الوضوء هو لم يأتي بمعنى جديد، لم يشرع معنى جديدا ولم يبين معنى جديدا للمضمضة، فلا بد أن نحمل المضمضة على المعنى العرفي، على المعنى اللغوي. لأن كل مفردة وكل لفظ وكل مفهوم يرد في لسان الدليل ويرد في خطابات الشارع من دون أن يبين معنى جديد لذلك المفهوم يحمل على نفس المعنى اللغوي والعرفي. لذلك يقول الشارح: والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته في إدارة الماء في الفم. والاستنشاق، الاستنشاق أيضا نفس الكلام فيه، هو جذب الماء بواسطة الأنف. والاستنشاق هو جذبه إلى داخل الأنف. وقرأنا الرواية التي تدل على استحباب المضمضة والاستنشاق. مستحب آخر، سنة أخرى من سنن الوضوء، تثليث المضمضة والاستنشاق. فأصل المضمضة وأصل الاستنشاق هذا مستحب في نفسه، والتثليث مستحب آخر غير نفس المضمضة وغير نفس الاستنشاق. فالمضمضة مستحبة، تثليث المضمضة هذا مستحب آخر. فإذا جاء المكلف بالمضمضة ثلاث مرات يكون بذلك قد فعل مستحبين. كما في الصلاة، في الصلاة يقولون تستحب التكبيرة مثلا للخوي إلى الركوع أو السجود، ويستحب رفع اليدين حال التكبير، هذا مستحب ثاني غير مسألة التكبير. فإذا كبر ورفع يديه حال التكبير يكون بذلك قد فعل مستحبين، أصل التكبير ورفع اليدين حال التكبير. هذا أيضا نفس الشيء. البعض من الشراح أو من المحشين ما عدوا هذا التثليث واحد من السنن، هذا اشتباه، لا بد أن يكتب هذا سنة من السنن في قبال أصل الاستنشاق وأصل المضمضة. قال: والمضمضة والاستنشاق هذا الرابع والخامس، والتثليث هذا مستحب سادس وسنة سادسة. قال: والتثليث، الدليل على التثليث هو بعض الروايات، ورد هكذا في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثة. فالتثليث أيضا هذا السنة من السنة، وتثليثهما بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثة ولو بغرفة واحدة، حتى إذا كانت بغرفة واحدة الاستنشاق بنفس الغرفة الواحدة من دون أن تتعدد غرف الماء، هذا كافي في تحقق تثليث الاستنشاق وتثليث المضمضة. الرواية دلت على تثليث نفس الاستنشاق ونفس المضمضة، لا تثليث الغرف التي تكون مقدمة للاستنشاق والمضمضة. لكن على كل حال إذا ثلث الغرف كما ثلث الاستنشاق والمضمضة يكون أفضل. قال ولو بغرفة واحدة وبثلاث أفضل، بثلاث غرف يكون أفضل. قال وكذا يستحب تقديم المضمضة المضمضة لابد أن تكون متقدمة على الاستنشاق، ويستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق. لكن المصنف إذا قرأنا عبارة في السنن من أول الأمر التسمية والبدء في وغسل اليدين إلى الجنبين، قال والمضمضة والاستنشاق، عطف الاستنشاق على المضمضة بالواو التي تقتضي مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا تقتضي الترتيب، لا تقتضي تقديم الأول على الثاني. فالشارع في مقام الإشكال على المصنف يقول تقديم المضمضة على الاستنشاق هذا مستحب برأسه، فكان ينبغي للمصنف أن يشير إلى ذلك، في حين عبارة المصنف خالية عن الإشارة إلى هذا الاستحباب، إلى استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق. والسبب في ذلك، السبب في خلو عبارة عليكم السلام عن هذا الاستحباب هو عطف الواو. فالشارح يقول كان ينبغي للمصنف أن يشير إلى هذا الاستحباب ولو بواسطة العطف بالفاء أو العطف بثم التي تقتضي الترتيب، أما عطف بالواو هذا يقتضي مطلق الجمع كما قرأنا في النحو، فلا يدل على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق. قال وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق. أجمع يعني شنو؟ يعني جميع المضمضات الثلاثة، يعني الثلاثة بتمام. وكذا يستحب تقديم المضمضة وأجمع على الاستنشاق، إنما يقول أجمع حتى لا المكلف يتمضمض أولا ثم يستنشق ثم يتمضمض ويستنشق وهكذا ثلاث مرات. هو قال أجمع حتى يبين أن المضمضة لابد من الإتيان بها ثلاثة جميعا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الاستنشاق. قال وكذا يستحب تقديم المضمضة وأجمع على الاستنشاق، والعطف بالواو لا يقتضي العطف الوارد في عبارة المصنف. العطف بالواو، عطف الاستنشاق على المضمضة بالواو لا يقتضي هذا الاستحباب، لا يشير إلى هذا الاستحباب. فالمصنف كان ينبغي إلى أن يشير إلى هذا الاستحباب ولو بالعطف بالفاء أو بثم. قال والعطف بالواو لا يقتضي، هذا كأنما إشكال من الشارع على المصنف. المستحب السابع تثنية الغسلات. تثنية الغسلات، غسلة جمع غسلات مثل سجدة وسجدات. وتثنية الغسلات، الغسلات الثلاثة، غسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى، يستحب تثنيتها. هل أن هذا الاستحباب ثابت أو ليس بثابت؟ هل أن هذا الاستحباب متفق عليه أو لا؟ الشيخ القدور والكليني رحمة الله عليهما لم يوافقا على هذا الاستحباب، قالا بعدم ثبوت هذا الاستحباب، لم يلتزما باستحباب تثنية الغسلات، خلافا للأكثر، خلافا للمشهور الذين التزموا باستحباب التثنية. الدليل الدال على استحباب التثنية، أولا قبل التثنية قبل استحباب التثنية، هل يكتفى بالغسل مرة واحدة أو لا؟ الجواب نعم، يكتفى بغسل الوجه مرة واحدة، هكذا اليمنى هكذا اليسرى. الاكتفاء بالواحدة في الغسلات الثلاث هذا تام، يكتفى بالغسل الواحد. شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على كفاية الغسل الواحدة؟ الدليل هو إطلاق الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوها مطلقة غير مقيدة، لم تقيد بالاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، قالت اغسلوا، ومن يغسل وجهه مرة واحدة يكون قد امتثل الأمر بالغسل. فإذا الواجب هو الغسل الواحد، الدليل على ذلك هو إطلاق الآيات. بل هناك روايات غير الآية الكريمة، هناك روايات أخرى تدل على كفاية الغسل الواحد. اكو بعض الروايات تسمى الروايات البيانيه او الوضوءات البيانيه. الامام الباقر صلوات الله عليه يحكي لاصحابه وضوء النبي، هذا يعبر عنه بالوضوءات البيانيه. هاي الوضوءات البيانيه اذا قرينا واحده منها الان، نقرا واحده على نحو السرعه، تقول ان الغسل للوجه مره واحده هكذا. قال خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر الوارد في بيان وضوء الرسول صلى الله عليه وآله، الوارد في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يسموها الوضوءات البيانية أو الأخبار البيانية اللي تبين وضوء النبي. ثم غرف هكذا يقول، ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته، ثم قال بسم الله وتبلغه على أطراف لحيته، ثم أمر يدعه على وجهه وظائر جبهته مرة واحدة. قال مرة واحدة، فالرواية نصت على كفاية المرة الواحدة. فالدليل على كفاية المرة الواحدة أولا إطلاق الروايات، ثانيا بعض الأخبار التي نصت على كفاية المرة الواحدة. هاي الأخبار إنما نحتاجها ولا يكتفى بإطلاق الآية الكريمة، لأن قد يقال، قد يقول قائل أن الرواية، أن الآية صحيح مطلقة، الآية صحيح أطلقت الغسل، لكن الأدلة الدالة على التثنية نقول مقيدة للإطلاق، لذلك إحنا ما نكتفي بالإطلاق. هذا الكلام قد يكون صحيح، لذلك إحنا ما نكتفي بالإطلاق في إثبات أن الواجب هو غسلة واحدة. نقول بالإضافة إلى إطلاق الآية هناك روايات صحيحة مثل صحيح الزرارة اللي الآن قرأنا تدل على كفاية الغسلة الواحدة، إذن الواجب هو كفاية الغسلة الواحدة. هذا غير كلامنا، كلامنا هو استحباب التثنية. شنو الدليل على استحباب التثنية؟ أيضا روايات متعددة مثل صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء مثنى مثنى، مثنى المثنى يعني يتعدد الغسل مرتين مرتين، فهذا يدل على الاستحباب. ليش يدل على الاستحباب؟ لأن الروايات السابقة دلت على كفاية المرة الواحدة، فإذا جاء دليل يدل على التثنية لابد أن نحمل هذا الدليل على الاستحباب. فنقول الواجب غسلة واحدة والمستحب هو الغسلتان. لذلك يقول وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى، هاي بعد تمام الغسلة الأولى إنما ذكرها الشارع حتى يبين أن المدار على الغسلة، المدار على الغسلة بعد أن تتم الغسلة الأولى، بعد أن يغسل وجه المكلف غسلة أولى يستحب إلى الغسلة الثانية حتى يكون في قبال تعدد الصف. عندنا مفهوم صف وعندنا مفهوم غسل، الاغتراف والصف. الغسلة الواحدة قد تكون بغرفة واحدة باغتراف واحد، وقد يكون بغرفات متعددة. الشارح يريد أن ينبه يقول أن استحباب التثنية إنما يكون بعد تمام الغسلة الأولى، سواء كانت الغسلة الأولى بغرفة واحدة بصبة واحدة أو كانت بغرفات أو بصبات متعددة. يقول لا عبرة بالصف ولا عبرة بالغرفة، العبرة في تمام الغسلة الأولى، سواء كانت الغسلة الأولى تمت بأن اغترف مرة واحدة وغسل وجهه يستحب إلى التثنية، أو تمت بواسطة غرفات وصبات متعددة على الوجه. لذلك يقول وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور، هذا تثنية الغسلات في المشهور على المشهور، وإلا في قبال المشهور كما ذكرنا الشيخ الصدوق والشيخ الكليني أنكر استحباب التثنية. قال وأنكر الصدوق يعني أنكر التثنية وكذلك الكليني، معتمدين على رواية مرسلة لابن أبي عمير، مرسلة ابن أبي عمير قال الوضوء واحدة. لاحظوا مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر، واثنتان لا يؤجر. هذا يظهر من هاي الرواية أن الغزلة الثانية لا أجر عليها، فلا تستحب الغزلة الثانية. شلون إحنا نتعامل، إحنا اللي انتزمنا باستحباب التثنية، شلون نتعامل ويا هاي الرواية؟ البعض من التزم بالتثنية حمل هاي الرواية مرسلة ابن أبي عمر، حملها على أن التثنية إنما تكون بداع التشريح، يعني إذا اعتقد المتوظف وجوب الاثنين حينئذ لا أجر للثانية. نعم، إذا اعتقد الاستحباب حينئذ يكون مأجورا على الثانية، فلا بد من حمل هذه الرواية على التشريع، تحمل هذه الرواية على أن الثانية تكون باعتقاد الوجوب، إذا اعتقد وجوب الثانية حينئذ لا يكون المتوظف مأجورا على الثانية، حتى لا تعارض الأدلة الدالة على استحباب التثنية. قال وإن كره فقدوا. المستحب الثامن من مستحبات الوضوء الدعاء عند كل فعل. الدعاء، هناك أدعية مأثورة عند كل فعل من أفعال الوضوء، عند غسل الوجه، عند غسل اليمنى، عند غسل اليسرى، عند مسح الرأس، عند مسح القدمين، هناك أدعية مأثورة وردت في الروايات يستحب الدعاء بها عند كل فعل. قال والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور. رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال له يا محمد آتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتى محمد بالماء فأكفاه وفي نصف فصبغه بيده اليسرى على يده اليمنى، ثم قال بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، ثم استنجى فقال اللهم حق فرجي وعفه واستر عورتي وحرمني على النار، ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك، ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها، ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، إلى آخر الرواية. الرواية منقولة في الوسائل في الباب 16 من أبواب الوضوء، الحديث الأول، من شاء فليراجع. دعاء مأثور عند كل فعل من أفعال الوضوء. المستحب التاسع بدء الرجل بالظاهر وفي الثانية بالبطن. حينما يغسل الرجل يده اليمنى أو اليسرى يستحب إلى أن يبتدئ بظهر المرفق، ظهر اليد. المرأة بالعكس تبتدئ من الباطن. فالمشهور قال أن الرجل يبتدئ بظهر يده في الغسلة الأولى والثانية، المرأة تبتدئ بباطن اليد في الغسلة الأولى والثانية. المصنف التزم بقول آخر وفصل بتفصيل آخر، قال الرجل يبتدئ بظهر اليد في الأولى وبالباطن في الثانية، المرأة بالعكس تبتدئ بالأولى بباطن اليد وبالثانية بالظاهرة. فوقع الخلاف بين المشهور من ناحية وبين المصنف من ناحية أخرى. المصنف بيّن كيفية، المشهور بيّن كيفية أخرى. قال وبدأت الرجل في غسل اليدين بالظاهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة. فالرجل يبتدئ بالظاهر وينتهي بالبطن، المرأة بالعكس. فإن السنة لاحة البدأت بالبطن والختم بالظاهر، كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة. هذا القول اللي اختار المصنف أصل أول من قال به الشيخ الطوس وتبعه على ذلك المحقق في الشرائع، كما قرأنا المحقق في الشرائع أيضا تابع المصنف، التابع الشيخ الطوسي، المصنف أيضا تابع الشيخ الطوسي في ذلك. فالذي ذهب إلى هذا القول الشيخ والمحقق في الشرائع والمصنف. قال كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة. والموجود في النصوص بدأت الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرق فيهما بين الغسلتين، وعليه الأكثر على هذا القول الأكثر. النصوص هكذا قالت: خبر محمد ابن إسماعيل بن لزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن، يبتدئن بالباطن وفي الرجل بظاهر الذراع. ما فصلت الرواية، ما فصلت الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية، فالصحيح تبعا للنصوص هو ما ذكره المشهور خلافا للشيخ والمحقق والمصنف. لذلك يقول: والموجود في النصوص بدأت الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه من غير فرق فيهما بين الغسلتين، وعليه الأكثر. الخنثى شنو حكمه؟ يقول المصنف: الخنثى يتخير الخنثى بين وظيفة الرجل وبين وظيفة المرأة. شنو وظيفة الرجل؟ شنو وظيفة المرأة؟ نقول على المشهور الخنثى يتخير في الابتداء بالغسلتين في الظاهر أو الابتداء في الغسلتين بالباطن، هذا على المشهور. على قول المصنف، على القول الذي ذكر المصنف، يتخير الخنثى بين الابتداء بالظاهر والانتهاء بالبطن أو بالعكس، الابتداء بالبطن والانتهاء بالظاهر. قال: ويتخير الخنثى بين البدء بالظاهر والبطن على المشهور. يتخير الخنثى بين البدء بالظاهر في كل من الغسلتين والباطن في كل من الغسلتين أيضا على المشهور. هو إما أن يكون رجلا وإما أن يكون مرأة. هذا بحث الخنثى تقدم علينا سابقا، قلنا اختلف في الخنثى. الخنثى المشكل اختلف فيها، هل هي حقيقة ثالثة غير حقيقة الرجل وغير حقيقة المرأة، بحيث يكون الإنسان إلى حقائق ثلاثة، إلى أصناف ثلاثة: رجل وامرأة وخنثى، بحيث تكون الخنثى طبيعة ثالثة في عرض الطبيعتين الأخريين، في عرض الرجل والمرأة. والبعض قال لا، البعض قال أن الخنثى هي إما أن تكون رجلا وإما أن تكون امرأة، يحتمل أن تكون رجلا ويحتمل أن تكون امرأة، وليست هي طبيعة ثالثة في قبال الطبيعتين الأخريين. فليس للإنسان إلا صنفين، صنف الرجل وصنف المرأة. الأكثر على أن الخنثى هي إما أن تكون رجلا وإما أن تكون امرأة. البعض التزم بأن الخنثى طبيعة ثالثة، فأيضا في محل كلام نقول الخنثى هي ليست طبيعة ثالثة، إما أن تكون رجلا وإما أن تكون امرأة فتتخير، إما أن تبتدئ بالغسلتين بالظاهر وإما أن تبتدئ بالغسلتين في البطن، هذا على المشهور. وبين الوظيفتين على المكتوب، يتخير بالبدء بين البطن والظاهر على قول المشهور، ويتخير بين الوظيفتين على المذكور، يعني على المذكور من قبل المصنف. شنو الوظيفتين؟ الوظيفتين تبتدئ بالبطن وتنتهي بالظاهر، أو بالعكس تبتدئ بالظاهر وتنتهي بالبطن. لذلك يقول: ويتخير الخنثى بين البدء بالظاهر والبطن على المشهور، وبين الوظيفتين على المذكور. هذا تمام الكلام في سنن الوضوء. المصنف ينتقل بعد ذلك إلى أحكام الخلل، أحكام الشك، الشك في الوضوء. يقول المصنف: والشاك في أثنائه يستأنف وبعده لا ينتبه. المصنف الآن بصدد الحديث عن الشك في نية الوضوء، الشك في نية الوضوء، هل أن المتوضأ نوى الوضوء أم لم ينوي الوضوء. هذا مركز الشك، مركز شك المكلف هو في النية، هل أن المكلف نوى أم لم ينوي؟ هذا شك، هذا مركز شك. يقول المصنف إذا كان شك، إذا كان شك في المكلف بالنية في أثناء الوضوء لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت إلى شك، ويبني على أن هو نوى الوضوء ويستمر في الوضوء. العفو، إذا شك في الأثناء يستأنف، إذا كان شك في الأثناء، إذا شك في نية في أثناء الوضوء يستأنف. يعني شنو يستأنف؟ يعني يبتدئ الوضوء من جديد، يعيد وضوءه. أما إذا كان شك في نيته بعد الوضوء، بعد أن فرغ من الوضوء، يقول حينئذ هذا لا شيء عليه، لا يلتفت إلى ذلك. المصنف كلامه على النية، لكن المصنف ما عبر عن الشك بالنية، لم يذكر النية في عبارته، قال والشاك فيه، الشاك في شنو؟ في الوضوء. عبر عن الشك بالنية بالشك في الوضوء. فينطرح السؤال، ما الداعي إلى تعبير المصنف عن الشك في النية بالشك في الوضوء؟ ليش يعبر عن الشك في نية الوضوء بالشك في أصل الوضوء؟ هذا السؤال لابد من الإجابة. الجواب هو أن الأفعال، إذا كان المتوضئ في أثناء الوضوء، خلونا بالشق الأول، إذا كان المتوضئ في أثناء الوضوء شنو حكمه؟ قال يستأنف. يقول المصنف أن الشارع يبين المراد من عبارة المصنف. يقول الشارع أن المكلف إذا توضأ وفي أثناء الوضوء هو شك في نيته، شك هل أنه نوى أم لم ينوي، يقول يبني على عدم النية. ليش؟ لأن النية أمر حادث، والأصل في الحادث العدم، الأصل في كل حادث العدم. الآن النية قبل ساعة قبل يومين لم تكن موجودة قطعا، هو على يقين من عدم وجود نيته مثلا في يوم السابع، قبل ساعة قبل يومين هو على يقين من عدم نيته، من عدم وجود النية، لأن هو في اليوم السابق لم يكن ناويا للوضوء الآن، هذا لا شك فيه. الآن يشك في وجود النية، فصار عندنا يقين سابق وشك لاحق، يجر اليقين السابق إلى حالة اليقين الشك اللاحق، فيبني على عدم النية. إذا شك في نيته في أثناء الوضوء يبني على عدم النية. زين، إذا بنى على عدم النية، فالأفعال التي صدرت منه سابقا، نحن فارضين أن موضع الشك هو في أثناء الوضوء. يعني مثلا وين في أثناء الوضوء؟ في مسح الرأس مثلا، أو في غسل اليسرى. فإذا بنى على عدم نيته بواسطة الأصل، بواسطة الاستصحاب، استصحاب عدم النية، معنى ذلك يعني شنو؟ يعني أن غسل الوجه كان من دون نية، غسل اليمنى كان من دون نية. هذا معناه أن غسل الوجه وغسل اليمنى هذا الموجودان هذا بمنزلة العدم. وصحيح غسل وجهه، صحيح غسل يده، لكن من دون نية. وغسل الوجه من دون نية هو في الحقيقة كلا غسل، ومنزل منزلة العدم. فإذا في حال غسل اليد اليسرى هو شك في نيته في الوجه أو في اليمنى، نقول الوجه كأنما لم يغسل، اليمنى كأنما لم تغسل، فحال حال ما لو شك في أصل الوضوء. الذي يشك في نيته في أثناء الوضوء يكون بمقتضى استصحاب عدم النية يكون كأنما شك في أصل الوضوء. ليه؟ لأن هو ينزل غسل وجهه منزلة العدم، ينزل غسل اليمنى منزلة العدم، فكأنما لم يغسل أصلا، فحينئذ شك في النية يساوي شك في أصل الوضوء، كأنما هو شاك في أصل الوضوء. لذلك المصنف ما كان أن يعبر شك في النية، قال شك في مكان أن يعبر الشاذ في النية عبر الشاذ في يعني الشاذ في أصل الوضوء، لأن اللي يشك بالنية بعد أن استظهرنا عدم النية ونزلنا الأقدار السابقة منزلة العدم كأنما شك في أصل وضوءه، كأنما هو شك في أنه توضأ أم لم يتوضأ، فحينئذ لابد عليه أن يستأنف، لابد أن يستأنف، يعني شك في أصل وضوءه فلابد أن يستأنف. قال والشاك فيه زين. احنا ليش كل هذا التأويل وكل هذا التصرف؟ ليش ما نبقي، هذا سؤال ثاني، ليش ما نبقي عبارة المصنف على ما يظهر منها؟ ليش ما نقول الشاك فيه يعني الشاك في الوضوء يستأنف، الشاك في الوضوء يستأنف، هذا شنو اللي يبي فعلا؟ هو اللي شاك في أصل الوضوء شو يسوي؟ يروح يستأنف، لأن ما يجوز للدخول بالصلاة إلا بوضوء يقين، وقد شك في أصل الوضوء فلا بد أن يروح يستأنف. فليش إحنا تمحلنا وأولنا عبارة المصنف وحملنا عبارة المصنف على الشك في النية مو على الشك في أصل الوضوء؟ جوابه واضح، جوابه واضح، لأن عبارة المصنف هكذا والشاك في أثنائه يستأنف، في أثناء شنو؟ في أثناء الوضوء. يقول هذا فرض ما متصور، ما يمكن أن نتصور أن شخصا ما في أثناء الوضوء ويشك في أصل الوضوء، يقول أنا ما أدري توضيت أو ما توضيت، هذا وين؟ في أثناء الوضوء، هو الآن قاعد يغسل إيده اليسرى ويقول أنا ما أدري قاعد أتوضأ أو ما قاعد أتوضأ، توضيت أو ما توضيت، هذا أفضل مثل هكذا فرض ما متصور، لا يمكن أن يتصور أن مكلفا ما في أثناء الوضوء يشك في أصل الوضوء، يعني هذا مو عاقل، يشك في أثناء الوضوء بالمجيء بأصل الوضوء هذا فرض غير متصور أصلا، فلابد أن نتمحل ونحمل عبارة المصنف على ما حملنا عليه. قال والشاك فيه أي في الوضوء في أثناء يستأنف، يعني شنو؟ يعني يبتدئ وضوءا جديدا. والمراد بالشك فيه هذا اللي الآن بيناه، شنو مراد المصنف من قوله الشاك فيه يعني الشاك في الوضوء؟ اجى الشارح يبين يقول والمراد بالشك فيه نفسه، نفس منه؟ نفس الوضوء. يقول المصنف عبر والشاك فيه، هاي الهاء واضح تعود على الوضوء، الشاك في الوضوء يعني في نفس الوضوء، شنو معناه؟ شنو المراد معناه؟ قال والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء، شنو المراد؟ شنو الخبر؟ المراد هذا مبتدأ، خبر الشك في نيته. يقول المراد من الشك فيه الشك في نيته، لأنه إذا شك فيها، إذا شك في النية فالأصل عدمها، يعني استصحاب عدم النية. الآن أنا قبل يومين ما كنت ناوي قطعا، الآن أشك في النية فأستبعد هذاك اليقين السابق إلى مرحلة الشك. قال فالأصل عدمها، ومع ذلك يعني مع كون الأصل عدم النية وأن إحنا تعبدنا بعدم وجود النية، مع ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها. إذا أنا استصحبت عدم النية وقلت أن الوجه لم يكن معنية، غسل اليمنى لم يكن معنية، وغسل الوجه وغسل اليمنى من دون نية هذا لا اعتداد به، هو والعدم سواء كأنما لم يكن. قال ومع ذلك لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها، وبهذا صدق الشك فيه في أثنائه. إذا كان غسل الوجه كلا غسل، غسل اليمنى كلا غسل، فحينئذ الشك في النية يعني الشك في أصل الوضوء، الشك في أصل الوضوء. يقول عن توضيت أو ما توضيت، نقول له أنت غسلت وجهك غسلت إيدك، يقول لا، طالما لم يكن معنية فلا غسل الوجه ولا غسل اليدين. زين هذا السؤال الثاني. زين ليش ما نحمل عبارة المصنف على ما يبقى؟ قال وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا، يعني شنو؟ يعني وأما حمل عبارة المصنف على ما يظهر منه ومن دون هذا التفسير نقول المراد من الشاك فيه الشاك في نفس الوضوء، مو الشاك في نية الوضوء كما احنا قلنا. إذا أبقينا عبارة المصنف على ما يظهر عليه منها، قال وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا فلا يتصور تحققه في الأثناء. لا يمكن أن نتصور إنسان مكلف في أثناء الوضوء يشك، يقول الثاني ما أدري شرعت في الوضوء أو ما شرعت في الوضوء، هو الآن قاعد يغسل إيده اليسرى، هذا الفرض غير متصور. قال وقد ذكر المصنف في مختصرين. بعد سؤال ثالث نقول شنو القرينة على هذا، شنو القرينة على هذا الحمل؟ احنا شنو اللي سوينا؟ اولا قلنا ما يظهر من عبارة المصنف ليس بصحيح، ما يظهر من عبارة المصنف ليس بمراد للمصنف قطعا، فاحنا مضطرين الى تأويل. هاي مرتبة اولى. المرتبة الثانية، اول قلنا المراد من الشك فيه الشك في نيته، وحاولنا جبنا أصالة عدم النية، استصحاب عدم النية، وأن الأفعال السابقة منزلة منزلة العدم، فيعود الشك في النية شك في أصل الوضوء. نقول إحنا إذا سلمنا بالخطوة الأولى وهي لا بدية تأويل كلام المصنف، وسلمنا بأن كلام المصنف ما يظهر منه ليس بالمراد بل المراد شيء آخر، من قال أن المراد هو ما بينه في الشارع؟ صحيح احنا مضطرين الى تأويل كلام المصنف، بس منو قال ان مراد المصنف هو ما ادعاه الشارع من ان المراد من الشك في الوضوء الشك في نيته؟ من المعين لهذا التأويل؟ احنا صحيح اضطرينا الى تأويل، بس قد يكون عندنا تأويل اخر غير اللي ذكر الشارع، فشنو المعين لهذا التأويل؟ ما هي القرينة المعينة لتأويل الشارع دون غير من التأويلات اللي قد تبتكر وقد تذكر في المقام؟ الشارع يقول القرينة هي من نفس كلام المصنف في كتاب آخر، المصنف في كتاب آخر عبر عن نفس هذا الفرع بالشك بالنية، فهذا يكون قرينة على أن المراد من كلام المصنف هو ما ذكرناه، على أن المراد تأويل كلام المصنف بما ذكرناه. قال الشارع وقد ذكر المصنف في مختصرين، يعني في البيان وفي الدروس اللي قلنا أن المصنف عنده كتب ثلاثة مشهورة غير النفلية وغيره، البيان والدروس والذكرى. الذكرى هي أو البيان والدروس كالمختصر للذكرى، البيان والدروس اختصر فيهما على ذكر الفتوى بخلاف الذكرى، الذكرى تصدى في حال ذكر الدليل على الفتوى، فيكون البيان والدروس كالمختصر بالنسبة إلى الذكرى. قال وقد ذكر المصنف في مختصرين البيان والدروس الشك في النية في أثناء الوضوء، وأنه يستأنف يقول هناك فرع بمرادة، فنجعل تصريحه في مختصرين قرينة على مرادة في المقام ونحمل كلامه في المقام على ما ذكره هنا. قال ولم يعبر بالشك في الوضوء إلا هنا، فقط باللمعة، فقط في كتاب اللمعة عبر الشك في الوضوء، وفي غير من الكتب عبر عن نفس هذا الفرع بالشك في النية. قال والشك فيه والشاك فيه بالمعنى المذكور، الشاك فيه الشاك في الوضوء بعد الوضوء بالمعنى المذكور المتقدم. قال والشاك فيه بالمعنى المذكور يعني الشاك في نيته بعد يعني بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت كما لو شك في غيرها من الأفعال، لا يلتفت لقاعدة الفراغ واضح وبعد أن فرغ من الوضوء وانتهى من الوضوء شك، قالت انا ما ادري نويت ام لم انوي، يعني شك في صحة وضوءك بعد اصل بعد الفراغ عن اصل الاتيان بالوضوء، حينئذ يبني على الصحة لقاعدة الفراغ، كما لو شك في غيرها من الافعال، كما لو شك في غير الوضوء العفو، كما لو شك في غير النية من الافعال ايضا يبني على الصحة وعدم الالتفات. ثم قال والشاك في بعض البعض يأتي به يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآله وسلم.